إلى هذه المشاهد من اليمن، ففي الوقت الذي يركض فيه الإسرائيليون إلى الملاجئ وبعد 10 أيام فقط على تدمير إسرائيل لمطار صنعاء، انظروا للمشاهد، فقد عاد المطار ليستقبل مجددا طائرات الركاب، وهذا مثير جدا للغضب عندما نرى الضرر الذي تسبب به لنا في الطيران المدني وإلغاء الشركات لرحلاتها لكل الصيف، وهناك يعودون للرحلات الجوية.
وشددت أوساط العدو أن اليمنيين يحاولون الآن تنفيذ حصار على المطارات كلها في فلسطين المحتلة، وهو ما يعني إطباقا كاملا على جميع الموانئ والمطارات.
وفي خطوة تعكس تزايد الوعي الشعبي تجاه القضايا العربية، شهدت العاصمة التونسية وقفة غضب حاشدة أمام السفارة الأمريكية، حيث تجمع المئات من المواطنين للتعبير عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتندد بالصمت الدولي تجاه ما يحدث، مؤكدين ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات. كما شهدت الوقفة إشادة بجهود المقاومة الفلسطينية، حيث اعتبر المتظاهرون أن دعم الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني وأخلاقي. إلى الزميل أحمد الدهمي والتقرير التالي.
رغم الحرب والتهديدات، يواصل اليمن بعث رسائله السياسية والعسكرية، مؤكداً أن دعمه للمقاومة في غزة ليس موقفاً عابراً بل خياراً استراتيجياً ثابتاً كما يراه التونسيون.
اليمن كشعب شعب تاريخي في الشجاعة والصمود من زمان، من العقود بل بالقرون، حينئذ موقفه والتزامه وتدخله لمواجهة إبادة الشعب الفلسطيني شرف للعروبة.
نتنياهو وعربات جدعون وما إلى ذلك هي تطبق ما رسم خطوطه العليا ترامب، لأن ترامب اليوم تحت الضغط الحوثي، تحت الضغط الاقتصادي الصيني اللي يجتاح أمريكا اللاتينية.
سرعة إعادة السلطات في صنعاء تشغيل مطار العاصمة بعد تعرضه لغارة صهيونية تبرهن أن قدرته على الرد لم تتأثر بالقصف، وأن الجيش اليمني مستمر في خطته الداعمة للمقاومة.
أحيانا يعجز اللسان على وصف العزة والنخوة والأخذ بالأسباب التي تأتينا من اليمن. هذا اليمن السعيد رغم جراحه أثبت أن المعركة هي معركة إرادات، هي معركة إيمان، هي معركة استعداد.
وفي المقابل يزال الشارع التونسي يراقب بصمت مشوب بالغضب عجز الأنظمة الرسمية عن اتخاذ موقف موحد أو تقديم حلول حقيقية لوقف العدوان على غزة، فالمواقف الخجولة والتصريحات المكررة لم تحدث أي فرق في ميزان الدم الذي يراق كل يوم.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إن قمر ما من نفر من حول ضرر شئنا من حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن قمر ما من نفر من حول ضرر بيروت يمن القناصة والشام وبغداد وفاس والضفة وغزة وخراسة فلسطين وراح تعلن حربها فلسطين وراح تعلن حربها جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ورد هذا الحديث المبارك في تحف العقول صفحة 70. إذن أحبتي الكرام، مواصلة فيما كنا قد بدأناه من الحديث عن الشباب وأهمية هذه الفترة من عمر الإنسان التي يمر بها، نواصل أيضا في هذه الحلقة الكلام عما مضى. وفي هذا الحديث المبارك عن أمير المؤمنين يتحدث عن أولى فترات الشباب، وهو ما نسميه بالحدث. الحدث هو الفتى الشاب الصغير في بداية شبابه، وما نسميه اصطلاحا في هذه الأيام بفترة المراهقة. المراهقة هي أولى فترات الشباب، بداية شباب الإنسان هي الفترة الأولى، فترة المراهقة، والتي تكون فعلا شعبة من الجنون كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم. الشباب شعبة من الجنون، خصوصا يكون شعبة من الجنون متى؟ في الفترة الأولى من الشباب التي يكون فيها عديم التجربة وعديم الخبرة في الحياة، ولا يدري ماذا يفعل بطاقته الهائلة التي يمتلكها في نفسه وفي قلبه وفي روحه، ولا يدري ماذا يفعل وإلى أين يتجه وكيف سيكون اختصاصه في الحياة مثلا، أو اختصاصه في دراسة معينة. هكذا يكون عمله مضطرب ومواقفه متضاربة أحيانا، فيكون إذن هو شعبة من الجنون، خصوصا في هذه الفترة الأولى، في هذه الفترة الأولى من حياته ومن شبابه، والتي نسميها بفترة المراهقة. إذن قلب الحدث في هذه الفترة، المراهق قلبه كالأرض الخالية تتقبل أي شيء، ما ألقي فيها من شيء قبلته، تقبل الأرض الخالية وليس فيها زرع سابق، تقبل البذرات الجديدة التي تحل فيها مع توفر شروطها طبعا من الماء، وأن تكون أرض صالحة وفيها سماد وما إلى ذلك. هنا أيضا قلب الحدث، هذا الشاب الصغير قلبه يتقبل هذه البذرات. فلينظر الإنسان المؤمن الحدث الشاب، ولينظر ولي أمر هذا الشاب ماذا سيزرع في هذه الأرض الخالية. هل سيزرع ما ينبت الخير والصلاح والإحسان ورضوان الله سبحانه وتعالى، أم سيزرع عكس ذلك، سيزرع الشر وسيزرع الانحراف والعياذ بالله. ونحن نعلم أن الشاب في هذه الفترة لا يدري كيف يتصرف ويتقبل أي شيء من هذه البذرات. هناك أيضا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول للأحول، وهو هشام بن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: أتيت البصرة؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: كيف رأيت مسارعة الناس في هذا الأمر ودخولهم فيه؟ يعني أمر الدين، أمر الدعوة إلى الإسلام والالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والدخول في ولايتنا أهل البيت. فقال: والله إنهم لقليل، وجدت الناس قليل حسب ما رأيت وحسب اطلاعي وحسب مخالطتي مع الناس هناك في البصرة، رأيت في وقتها قليل من الناس قد دخلوا في هذا الأمر، الكثير يبتعدون عن الالتزام الديني وعن طاعتكم وولايتكم أهل البيت، وقد فعلوا وإن ذلك لقليل. يكمل حديثه هذا الصاحب، صاحب الإمام الصادق عليه السلام، فقال عليه السلام: عليك بالأحداث. انظر هنا الإمام الصادق عليه السلام يوجه صاحبه بأن يدعو الأحداث ويقربهم إليه، ويترجى فيهم كل الخير والصلاح، يترجى فيهم هذه الأرض الخالية الخصبة التي تتقبل البذرات التي تزرع فيها ابتداء. عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. الأحداث أسرع إلى كل خير، وهكذا نجدهم في كل الثورات، في كل الانقلابات، في كل الأحداث السياسية والحركات الثورية كلها، وهكذا الأحزاب السياسية تركز على الأحداث، تركز على الشباب، وتركز على الشباب في مقتبل العمر مثلا. لماذا؟ لأنهم أسرع إلى التقبل، وأسرع إلى زرع هذه البذرة الأولى، وأسرع بالاندفاع والحماس إلى الأعمال التي يوجهون فيها. إذن على الإنسان المؤمن الشاب والمراهق وولي أمر هذا المراهق أن ينظر ولده فيما يتصرف وفيما يزرع في قلبه، وكيف يجب أن يوجهه التوجيه الصحيح الذي يترجى منه بعد ذلك الخير، وأن يكون هذا حماسه حماس للدين، حماس للمبدأ، حماس للعقيدة، حماس للالتزام الديني، وحماس للأخلاق الفاضلة، حماس للتعلم والعلم والمعرفة. وهناك عن الإمام الصادق عليه السلام وكثير من أهل البيت عليهم السلام يحثون على هذه المسألة، خصوصا للشاب المؤمن. يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه من الأحاديث في أمال الطوسي على الله مقامه، يقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وآله. يقسم الإمام الصادق عليه السلام في هذا الحديث المبارك المروي عنه يقسم بالذي بعث محمدا بالحق أن هذا الشاب إذا ضيع حالاته فيما لا يرضي الله ولا يكون عالما ولا متعلما فسوف يكون مفرطا، ثم هذا التفريط سيفضي به إلى ماذا؟ إلى أنه يضيع الفرص، وإن ضيع أثمه، وإذا دخل في الإثم معناها سكن النار والعياذ بالله. إذن ماذا يجب على الإنسان المؤمن، وكيف يجب أن يتنبه إلى هذه الفترة وإلى استغلال الوقت في هذه الفترة بالذات؟ وكذلك عن الإمام الباقر عليه السلام روي مثل ذلك: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأدبته. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إذا رأيت شابا من شباب شيعتنا أهل البيت وأنصارنا ومحبينا أهل البيت، لكل مسلم يدعي أنه يحب أهل البيت ويواليهم وينصرهم، يقول الإمام عليه السلام: إذا رأيت مثل ذلك الشاب وهو غير متفقه في الدين أدبته. والتأديب ربما يكون بالكلام، بالمواعظ، بالزجر، أو ربما بالضرب. لماذا الإمام الباقر يحثنا هنا عليه السلام على أن يكون الشاب منا شابا متفقها في دينه؟ عيب عليه ونقص في شخصه وفي دينه أن لا يكون الشاب وهو ذلك الطاقة الكبيرة متفقها في دينه. وهناك في تفسير الآية المباركة التي تصف أصحاب الكهف عندما تقول: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، في سورة الكهف الآية 13، يقول أغلب المفسرين عندنا أن الفتى هو الشاب الحدث. صحيح أن الفتى في معناه اللغوي هو الشاب الحدث من الفتوة والقوة، وإنهم فتية آمنوا بربهم، رغم أن أصحاب الكهف كانوا من الشيوخ والكهول، ولكن القرآن الكريم مدحهم عندما وصفهم بأنهم فتية. لماذا؟ لأنهم كانوا يملكون روحية الشباب، طاقة الشباب، أخلاقية الشباب، كانوا يملكون حماس الشباب، فلذلك وصفهم بأنهم فتية. هذا تعبير لطيف ودقيق من القرآن الكريم، وتصوير بلاغي رائع للحالة الروحية والإيمانية التي كان يتمتع بها أصحاب الكهف، وكان مدح لهم عندما وصفهم لأنهم كانوا بتلك الشهامة والتسليم للحق تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل شبابنا خير الشباب وكهولنا خير الكهول، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانستي مخلوقات، وجل عن ملاءمتي كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على
وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي
وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا
من ذا من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
طالبا عفوا وروحي تستغيث لتغفر. كنت اقتربت من الأمالك الغالي قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. لكن غير ربي لا أرى. كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات بعد أن قتلوا الابن الأصغر من العائلة على مسمع ومرأى من الناس وفي الشارع، وقاموا بتعذيب الأسرة. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يعذبهم بأن يخنق صغيرهم أمام أعينهم. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وضع النقيب يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه. فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه: أمي لا تتركيني أرجوك، يا جدي تعال إلي. لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب: ماذا تفعل يا مجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات، وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا: أرجوك أقبل حذائك سيدي، لا تقتل ابني لا. وكان صوت النقيب يدوي جارشا: سأخنقه وأخنقكم معه، سأكوي قلوبكم به، سأفجعكم بموته. قالها وهو يحدق بعينيه المجمرتين برقبة الطفل التي أخذت تلين تحت أصابعه القاسية، متأرجحة برأسه الصغير يمنة ويسرى. أخذ الطفل الصغير ينتفض كالطير المذبوح بعد أن خبى صوته، وبدأ يطلق يديه الصغيرتين وساقيه الركيكتين كيفما كان، وتكاد حدقتا عينيه أن تخرجا من محجريهما، وقد احتقن وجهه البريء بحمرة الدم المتخثر. هنا صاح جده بلهفة ووجل وهو يشهق كالمرأة التي أدركها ألم المخاض: أتركه يا مجرم، سأفعل كل ما تريد، سآتيك بأحمد وآتيك بالوثائق، أترك الطفل يا حرملة. بينما كانت أم علي تتابع استصراخ السماء وتتلوى وتحاول تحطيم السلاسل لعلها تصل إلى فلذة كبدها وهي في ذهول وهلع، تصرخ مولولة: حبيبي علي، بني علي، لا عشت بعدك طرفة عين، رباه رباه، متى غضبك، متى انتقامك؟ إلا أن النقيب لم يأبه لكلامها، بل تابع فعلته وأخمد أنفاس علي ولم يتركه إلا جثة بلا روح. طمست حمرة وجهه بزرقة وسوداد، وجحظت عيناه الخضراوان كأنهما تريان ما لا قدرة لعين أن تراه، فغرفاه وقد سال دم قان على حافة ذقنه الصغيرة، وتراخت أوصاله وتفككت مفاصله، فتأرجح بين كفي النقيب السميكتين في كل اتجاه، فأرخاه من يده ليسقط أرضا ويتجمع على بعضه كأنه خرقة متهرئة رميت من علن. وإذا بأحد مساعدي النقيب هب من وقفته وقد سرت في جسمه النحيف رعشة عنيفة، وضع كفيه على وجهه وأخذ يبكي. ودون أي كلام أشار النقيب على بقية مساعديه فأخرجوا رفيقهم الذي ضعف من الغرفة، ليقول بعد ذلك:
الضعف هو بداية الخيانة، سترى يا جبان.
أما ياسمين فقد أغمي عليها فيما كانت تتمتم قبل أن تراه كزهرة ذابلة، جثة هامدة بلا حراك. إلى أين يا صغيري؟ يا وحيدي، يا حبيبي. قتل علي خنقا بيد النقيب، وهو الذي كان مدلل الجميع والفراشة الملونة الجميلة التي تملأ البيت بهجة ومرحا. لم يعد أبو عادل يملك شيئا سوى الدعاء وذكر الله فقط. وقال بعد أن جمدت دموعه وعزت عليه: لا كانت لحظة رأيتك فيها يا علي يا حبيبي هامدا أمام عيني في ذمة الله يا حفيدي وتحت أجنحة رحمته. فيما بقيت أم عادل على وضعها صامتة لا تفقه شيئا مما يجري منذ مصرع ياسر ولم تزل. لكن شيماء كانت أشبه بالثورة المتأججة بالبركان المتفجر وهي تشاهد ابن أخيها الوحيد قتيلا، فاختلطت صرخاتها مع صدى ضرباتها العنيفة للجدار برأسها: يد الله فوق أيديكم يا ذئابا نتنة يا كلابا مسعورة، أتكتبون سطورا في الولاء لرئيسكم القذر بدم الطفولة المسفوح؟ لا يكفي شرهكم إلى ارتشاف الدماء دماء علي، هاكم دمي قتله فخذوه، لكن لا يسد عطشكم إلى الدماء البريئة دماء كل أطفال الدنيا، لأن عطشكم في ضمائركم وفي مبادئكم. انتصرت يا مجرم على هذا الطفل، لكن دمه سيهزمك وسيبقى يقض مضجعك ومضاجع من وضعك هنا. كانت هذه الكلمات كافية لتستحيل شيماء إلى كتلة من الدماء حتى أغمي عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سيما سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضوء
روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لا شكر يفني العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة مشتملة على نشرات